بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو درسنا اليوم الثالث في هذه الدروس، هو درسنا 19 في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي رحمه الله في هذا اليوم السبت 4 من جماد الآخرة لعام 1440 الموافق 9 من شهر فبراير لعام 2019، وما زلنا في باب المسح على الخفين والجوربين والنعلين. فمن الأحكام المتعلقة بالمسح على ما يعلق بالقدمين، وهي الخفاف أو الجوارب أو النعال، من الأحكام المتعلقة بهذا جواز المسح على الجوارب والخفاف المخرقة والرقيقة. جواز المسح على الخفاف والجوارب المخرقة والرقيقة. فالأصل إباحة المسح عليها، ومن منع من ذلك واشترط السلام من الخرق أو اشترط الثخانة، نعم، في الجورب، فإنه يكون بذلك قد تكلف ما ليس في الكتاب والسنة، واشترط شرطا ليس عليه دليل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أخرجاه في الصحيحين. فبعض الفقهاء يشترطون في الجوارب أن تكون ثخينة، بحيث أنه لو صب عليها الماء ما نفذ إلى الجلد، كيف صار جورب؟ وإذا صب عليه الماء لم يصل إلى الجلد، فإن الجورب بين ومعروف في اللغة والعرف، وهو ما كان مصنوعا من كتان أو إيش أو صوف. فإذا كان مصنوع من غيرهما، جلد مثلا ويمشى به، بطل اسمه جورب، صار شيء ثاني، صار خف. أن هناك يعني خفاف مصنوعة من جلود مثلا رقيقة يمشى بها ولها عنق يغطي الكعبين، هذا يسمى خفا، نعم يسمى خفا. أما الجورب فهو المصنوع من الكتان أو من القطن، نعم، ونحوهما. فإذا ما جاء واحد واشترط الثخانة، أقول له: أنت اشترطت شيئا لم يشترطه الشرع، وهذه عبادات، والأصل في العبادات توقيف، ومبنى هذه العبادة على التيسير والتخفيف. فأنت عندما تشترط هذه الشروط تشدد، فتجعل الناس يقعون في نقيض المقصود من الرخصة. وعن الإمام سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: امسح عليها ما تعلقت به رجلك، كل ما يتعلق برجلك مما يصدق عليه أنه خف أو جورب أو نعل. قال: امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة. وهذا الأثر صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن، وصححه الشيخ الألباني في تمام النصح. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع فتواه: ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيه، لا سيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق، والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة. انتهى كلامه. نعم، هذا واضح، لكن لا بد أنه يعني يوضع للخرق ضابط، مش أي خرق يعفى عنه. الخروق اليسيرة التي جرت عادة الناس بإهمالها في خفافهم أو التغاضي عنها في جواربهم. أما إذا كان خرق يكشف أكثر القدم، الآن لم يعد هذا الملبوس جوربا، إذا صار أكثر القدم إيش مكشوف، فالخرق عادة ليكون أسفل إيش الكندرة أو الخف أو الجورب أو على جانبه، هذه الخروق ولو تعددت لا تمنع من التمتع بهذه الرخصة. أما إذا كان الخرق كبيرا بحيث أنه لم يعد ذلك الشيء الملبوس يصح أن يطلق عليه إيش جوربا، ساعة إذن لا يصح المسح، لا يصح المسح في هذه الحالة. نعم. ورجح الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه المختارات الجلية هذا الرأي الصواب، وهو إيش؟ أنه يجوز المسح على الخفاف والجوارب المخرقة والرقيقة، وهو في الغالب كما ذكرنا لكم يرجح بترجيحات واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا فرق بين الخف والجورب في هذا الحكم. نعم. وقد حكى النووي في الإجماع، حكى النووي في المجموع كتابه المجموع، حكى في كتابه المجموع جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين، حكاه عن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحكاه عن الفقهاء أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة، وعن إسحاق بن راهوية، وعن داود بن علي الظاهري رحم الله الجميع. أما الأحكام الشرعية الأخرى المتعلقة بالمسح فمنها وأهمها أن شرط صحة المسح الوحيد الذي دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، شرط الصحة هو لبس ما يمسح عليه من خف أو نعل أو جورب على طهارة مائية تامة. طهارة مائية، إيش هي طهارة مائية؟ وضوء أو غسل، فهذا هو شرط الصحة الوحيد، وذلك لحديث المغيرة بن شعبة السابق في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وقد نبه الشيخ السعدي رحمه الله على هذا الشرط بقوله بشرط أن يلبسهما على طهارة. نعم. الحكم الثاني أن محل المسح هو ظاهر ما يلبس لا باطنه وأسفله، لأن المسح عبادة لا تصح بالرأي والاجتهاد وإنما بالتوقيف والاتباع، كما ثبت في السنة الفعلية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين أي على ظاهرهما، جاء في الحديث أنه كان عليه السلام يمسح على ظهر الخفين، خرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، وصح عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، وهذا الأثر صحيح أخرجه أبو داود والدارقطني وغيرهما، وأورده الشيخ الألباني، صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليم. الحكم الثالث مدة المسح التي حددها الشرع، فهي تختلف باختلاف المسلم في حال السفر والإقامة، فمدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليهن، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة. وفي هذا حديث شريح بن هانئ عند الإمام مسلم قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شريح: فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. ونبه الشيخ السعدي رحمه الله على ذلك بقوله: مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم، و3 أيام بلياليهن للمسافر. وأما الحكم الآخر المتعلق بالمسح على ما يلبس على القدمين، ألا وهو توقيت المدة. توقيت المدة، متى يبدأ العد ل3 أيام ولياليهن المسافر؟ متى يبدأ التوقيت؟ متى يبدأ للمقيم يوم وليلة؟ فأرجح الأقوال في التوقيت أنه يبدأ من حين المسحة الأولى، يبدأ من المسحة الأولى، يبدأ من المسحة الأولى بعد الحدث، وليس بمجرد اللبس. وهذا ما يقتضيه ظاهر الأحاديث الكثيرة التي رواها جمع من الصحابة عن النبي عليه السلام، وكلها جاءت بلفظ مسح على خفيه، مسح على نعليه، مسح على الجوربين. قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هذه الألفاظ مشعرة بأن المسح يبدأ توقيته من حين إيش؟ البدء به. من حين إيش؟ البدء به. والبدء بالمسح إنما يكون بالمسحة الأولى بعد إيش؟ بعد الحدث. وهذا ما اختاره أيضا الشيخ السعدي رحمه الله في مختاراته الجلية. نعم. وللشيخ الألباني رحمه الله كلام نفيس في هذا، أحببت أن أنقله لكم. جاء في رسالته تمام النصح في أحكام المسح بشيء من التصرف مني. قال الشيخ الألباني رحمه الله: للعلماء في المسألة قولان معروفان. الأول أنها أي مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، والآخر من المسح بعد الحدث. وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم، قال: ولا نعلم لهم دليلا يستحق الذكر إلا مجرد الرأي. ولذلك خالفهم بعضهم أو بعض أصحابهم كما يأتي. ولا علمت لهم سلفا من الصحابة بخلاف القول الثاني. القول الثاني هو المسح بعد الحدث، أنه يبدأ التوقيت بمجرد المسح بعد الحدث. قال: وأما ولا علمت لهم سلفا من الصحابة بخلاف القول الثاني، فإمامهم الأحاديث الصحيحة وفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: أما السنة فالأحاديث الصحيحة التي رواها جمع من الصحابة في صحيح مسلم والسنن الأربع والمسانيد وغيرها، ففيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح، وفي بعضها رخص في المسح، وفي غيرها جعل المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن. قال: ومن الواضح جدا أن الحديث نص، أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح، وهو كالنص أيضا على رد القول الأول، لأن مقتضاه الآن. هذا استدلال من الشيخ، يعني استدلال بالرأي الذي تدعمه الأدلة، وهو من باب محاجة أصحاب القول الآخر. والشيخ الألباني رحمه الله فقيه وحجته قوية، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه، ولكن يشهد له بهذا، شهد له العلماء الكبار أن حجته قوية رحمه الله، سواء كانت النقلية أو إيش العقلية. يقول، انتبهوا لهذا، يقول هذه النصوص ترد القول الأول، لأن مقتضاه، مقتضى من؟ مقتضى ماذا؟ مقتضى القول الأول كما نصوا عليه في الفروع، يعني في كتب الفقه الفرعية، أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني فتوضأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر فليس له المسح بعدها، فهل يصدق على مثل هذا أنه مسح يوما وليلة؟ يعني معنى الكلام الشيخ أنه واحد توضأ عند الفجر ولبس جوربيه وصلى الفجر على طهارة ولم يحدث إلا عند فجر اليوم التالي، فهو قد مضى عليه بذلك يوم وليلة تقريبا وهو يلبس جوربيه وما أحدث إلا عند الفجر الثاني دون أن يحدث، يوم وليلة تقريبا دون أن يحدث. وأصحاب المذهب الأول على رأيهم هذا يقولون إن مدة المسح في هذه الحالة تكون قد انقضت أو قاربت على الانقضاء بمجرد إيش؟ بمجرد الحدث بعد اللبس، لأنه هو أحدث بعد يوم وليلة تقريبا، ماشي؟ فهم بناء على مذهبهم أن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد إيش؟ بعد اللبس، إذا انقضت المدة، وقد انقضت المدة أو أكثرها، فلا يجوز له ساعتها أن يمسح إلا لفرض واحد عنده، ما هو؟ الفجر. لا، الفجر، لأن المدة قلنا قاربت على الانقضاء. متى تنقضي المدة؟ تنقضي عند الفجر، فجر اليوم الثاني، ماشي؟ الآن هو أحدث قبل الفجر وما زال لابسهم، وطول هذه المدة كان على إيش؟ على طهارة. فالآن عندهم يقتضي هذا القول أنه يحرم من الرخصة، يحرم من التمتع بالمسح خمس أوقات يوم وليلة ولا يمسح إلا لفرض واحد، بطلت رخصة. ما هي رخصة؟ إذا كان أنا مسموح لي أمسح لفرض واحد، ما هي رخصة؟ فهل يصدق على هذا أنه قد تمتع بالرخصة ليوم وليلة؟ تمتع بالرخصة للحظات قبيل الفجر قبل أن تنتهي مدته. نعم، علمتم هذا؟ نعم. ولو أنه، أعطيكم شيء آخر، ولو أنه أحدث بعد دخول الوقت، لو أنه أحدث بعد أذان الفجر، بعد دخول الوقت، يعني أذن عليه وهو ما زال على الطهارة التي تطهرها من الفجر السابق، لو أنه أحدث عند الفجر بعد دخول الفجر وبعد أذان الفجر فإنه لا يحق له أن يمسح ولا مسح، انقضت المدة كلها، لا يحق له أن يمسح أبدا. في هذه الحالة يجب عليه أن يخلع جوربيه ويتوضأ. نعم. طيب، يقول: أما على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث. هذا واضح، على هذا فإنه يصح له أن يمسح إلى قبيل الفجر خمس أوقات. قال: بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا، فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة أيام إن كان مسافرا انقضت المدة ولم يجز المسح له بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة، فحرموه من الانتفاع بهذه الرخصة بناء على هذا الرأي المخالف للسنة. قال: ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه، وهو الحريص على ألا يخالف ما وجد إلى ذلك سبيلا، خالف مذهبه لقوة الدليل، فقال رحمه الله تعالى بعد أن حكى القول الأول ومن قال به: وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد وداود، وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب، وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها إنما يكون من اللبس. واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام، وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح، إلى آخر كلام النووي. ثم قال الشيخ الألباني بعد مضي كلام الشاهد من كلامه: روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة، وهو ظاهر الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا مما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف. وعلى سبيل المثال أذكر ما رواه ابن أبي شيبة عن عمرو بن الحارث قال: خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهما، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال: فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا، فتمسك بها تكن بإذن الله مهدية. انتهى كلامه رحمه الله بشيء من التصرف. هناك أحكام أخرى تتعلق بالمسح، الوقت لعله لا يسعفنا إكمالها، نكمل إن شاء الله ونتكلم عليها في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.